بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا اللقاء الثاني من اللقاءات التي هي بعنوان مختارات من رسائل ومؤلفات شيخنا العلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. وكنا قدمنا في درس الأول لمحة حول سيرة الشيخ حفظه الله تعالى وثناء أهل العلم عليه، وكذلك نشأته العلمية ودراسته إلى أن وصل إلى التدريس في الجامعة الإسلامية. نبذة يسيرة، وإلا فالحديث عن سيرة الشيخ ورحلاته وكتبه ومؤلفاته وثناء أهل العلم عليه كلام يطول جدا ويحتاج إلى جلسات. وهذا اللقاء بعون الله تعالى سنجعله عن كتاب من أجمل مؤلفات شيخنا حفظه الله تعالى ومن أوائل مؤلفاته كذلك، وهو كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله في الحكمة والعقل. الحديث عن مؤلفات شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى، ذاك العالم الجهبذ الذي بذل وقته وجهده وحياته في الذب عن السنة ونصرها بكتب كثيرة وكتب متنوعة، فهذه المؤلفات كانت سببا بحمد الله وإعانته وتوفيقه في نشل كثير ممن انحرف من أهل المناهج المنحرفة والأفكار المتحزبة، تشلهم من هذه الأفكار إلى طريق صراط الله المستقيم. وكما ذكرت أن من أوائل مؤلفات الشيخ في نصرة السنة كتابه هذا النفيس الذي هو منهج الأنبياء. ولنا مع هذا الكتاب وقفات يسيرة قبل الدخول في بعض المقتطفات من هذا الكتاب خلال المحاضرات القادمة حول الله وقوته وإعانته. سأتكلم أولا عن تأريخ هذا الكتاب. هذا الكتاب يعتبر باكورة الرد على منهج الإخوان المسلمين وبيان خطورة هذا المنهج، ونشر هذا الكتاب أولا في مجلة الجامعة الإسلامية في رجب في عام 1404 للهجرة، ثم طبع هذا الكتاب الطبعة الأولى في عام 1406، ثم طبع بعد ذلك أو استمرت هذه الطبعة سنوات طويلة، ثم طبع طبعة جديدة مزيدة كان ذلك في عام 1420 للهجرة، وكان قد أضاف عليه أيضا الشيخ في هذه الطبعة تقديم الشيخ صالح الفوزان
السلام عليكم
حفظه الله تعالى مقدمة الشيخ صالح لهذا الكتاب، مقدمة أيضا جميلة فيها بيان أهمية التوحيد وطريقة السلف الصالح في العلم والعمل والدعوة إلى هذا التوحيد. وكانت ميزة هذه الطبعة الأخيرة لهذا الكتاب وأن الطبعة الأولى كان فيها كثير من السقط، وكان قد كلفني الشيخ بمراجعة هذا الكتاب مع المخطوط، وراجعته فوجدت فيه كثيرا من السقط كان بسبب الطابع الأول سلام. فأضفنا هذه النواقص فتم الكتاب وطبع انتشر بحمد الله ونعمته وانتشر انتشارا واسعا. وأهل العلم أثنوا على هذا الكتاب ثناء عاطر. ومن ثناء أهل العلم على هذا الكتاب تلك المقدمات التي جاءت في طرة هذا الكتاب، منها مقدمة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، ومنها أيضا جملة من الثناء على هذا الكتاب في كلام أهل العلم وفي تقديمهم لكتاب الشيخ جماعة واحدة لجماعات لما رد على عبد الرحمن عبد الخالق، كان من أساسات أو من الأساسيات في الردود أنه انتقد هذا الكتاب منهج الدعوة أو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل، وذكر الشيخ فيه جملة من ثناء أهل العلم على هذا الكتاب وبيان أنه يسير على طريقة أهل السنة والجماعة لا على طريقة أهل الأحزاب، لا من جهة التبليغ ولا من جهة الأخرى الإخوان المسلمين والسياسيين وغيرهم. وكان من ثناء أو من أقوالهم في الثناء على هذا الكتاب ما قاله الشيخ صالح الفوزان، قال: من هؤلاء الذين بيّنوا ونصحوا فضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو بعنوان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، وقد بين وفقه الله وجزاه خيرا منهج الرسل في الدعوة إلى الله كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، وعرض عليه منهج الجماعات المخالفة ليتضح الفرق بين منهج الرسل وتلك المناهج المختلفة والمخالفة لمنهج الرسل، وناقش تلك المناهج مناقشة علمية منصفة مع التعزيز بالأمثلة والشواهد. فجاء كتابه والحمد لله وافيا بالمقصود، كافيا لمن يريد الحق، وحجة على من عاند وكابر، فنسأل الله أن يثيبه على عمله وينفع به. ومن أقوال أهل العلم أيضا في الثناء على هذا الكتاب ما قاله الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، فقد سئل عن هذا الكتاب فقال: بين فيه أن دعوة الإخوان المفلسين أنهم بدأوا من الموضع الذي انتهى منه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالتربية وهم بدأوا بالوثوب على الكراسي، فهو كتاب قيم. وقال في الثناء عليه أيضا شيخنا العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى في تقديمه لكتاب جماعة واحدة لجماعات، قال: ومن جملة من انبرى للرد في هذا العصر على كتب سيد قطب والمودودي والجماعات الحركية والتنظيمات الحزبية والجماعات التبليغية أخونا الفاضل الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وذلك في 6 كتب، وذكر منها الكتاب الأول وهو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل. وهذا يدل على أن هذا الكتاب فيه بيان وفضح من خالف طريقة الرسل والأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل. وجاء هذا الكتاب في وقت كان قد انخدع كثير من شباب المسلمين بدعوة الإخوان المسلمين وحركاتهم وظنوا فيها خيرا، فجاء هذا الكتاب كالصاعقة على رؤوسهم يفضحهم ويبين خزيهم ومخالفتهم لمنهج الأنبياء، مقاصدهم السيئة ومشابهتهم للرافضة في مسألة الإمامة وغيرها. لذلك عادوا هذا الكتاب شد العداء وحاربوه وشد المحاربة. والنقطة الثالثة عن مضامين هذا الكتاب، مختصر حول مضامين هذا الكتاب تعرف بها جملة الكتاب. أما مضامين هذا الكتاب فكانت هناك أولا مقدمة لهذا الكتاب بين فيها دوافع التأليف، لماذا ألف هذا الكتاب، ومن ذلك قال: اختلاف الأمة الإسلامية وعدم احتكامها إلى الوحيين وحدوث تيارات فكرية منحرفة أدت إلى تحريف المنهج الإسلامي. وعقد بعد ذلك فصول متعددة في بيان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله وسيرتهم وكيف كانوا يدعون أقوامهم إلى توحيد الألوهية. فعقد الفصل الأول في بيان إكرام الله عز وجل الإنسان بالعقل والفطرة، فالله تعالى أكرم الإنسان ومن أكرامه له أن أعطاه العقل والفطرة السليمة التي توافق الشرع، فالعباد كلهم مفطورون على التوحيد، فاجتالتهم بعد ذلك الشياطين، كل مولود يولد على الفطرة التي هو الدين والتوحيد. وأما الفصل الثاني فكان حول إكرام البشر بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم، فالله عز وجل لم يكلهم إلى هذا العقل وإلى هذه الفطرة، بل أيد ذلك بالرسل وأمر الأمم بطاعتهم، وكانت رسالتهم شاملة للدين كاملا ولكل خير، ومحذرة من كل شر، وأن أسس دعوة الأنبياء تلتقي في ثلاثة أمور: في التوحيد وفي النبوات وفي المعاد، وأن كتب الله تعالى كلها داعية إلى هذه الأسس الثلاث: التوحيد والنبوات والمعاد. ومن أهمها، أهم هذه الأسس، هو توحيد الله عز وجل، بل إن القرآن كله كما وضح ذلك ابن القيم وغيره من العلماء، القرآن كله في توحيد الله عز وجل وفي حقوقه وفي جزائه وعقوبة من تركه. وأما الفصل الثالث فكان في بيان توحيد الألوهية وأهميته، وأنه الجانب الأهم من دعوات الأنبياء والرسل، وفي هذا الأمر حصل الخلاف الكبير بين الأنبياء وبين أقوامهم، بين الرسل وبين أقوامهم في توحيد الألوهية. لم يأتوا يدعوا إلى بداية إلى الحكم وإلى الوصول إليه، وإنما لإخراج الناس من عبادة الخلق إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا ما وضحه الشيخ بعد ذلك في بيان دعوة الأنبياء عموما، وأن دعوتهم قائمة كلها إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، مما يدل على أن هذا الطريق الوحيد هو الذي يجب أن يسلك في الدعوة إلى الله عز وجل وفي توجيه الناس وبيان الحق لهم، بداءة بالتوحيد. ثم فصل دعوات الأنبياء في الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والبداءة به والاهتمام به وما لاقوه في سبيل الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. فبين أولا دعوة نوح عليه السلام أبو البشر الثاني وأول الرسل إلى أهل الأرض، فهذا النبي عاش زمنا طويلا وعمرا مديدا كله في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو إلى توحيد الله وإلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، لا يكل ولا يمل ليلا ونهارا سرا وجهارا، وهو يجتهد في دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل. وكذلك أبو الأنبياء وإمام الموحدين إبراهيم عليه السلام خليل الله، الذي أمر الله عز وجل سيد المرسلين وخاتم الأنبياء، وأمر أمته باتباعه والائتساء بدعوته والاهتداء بهديه. وكذلك يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم، الذي أنزل الله عز وجل في شأنه سورة طويلة تقص لنا حياته الكريمة منذ طفولته إلى ما انتهى إليه الأمر والتقائه بوالديه وإخوته، وكيف تقلبت بهم الأحوال ومواجهة في ذلك من الصعاب، فصبر على دعوة التوحيد وكان من أعظم الناس أيضا دعوة إلى توحيد الله عز وجل. وكذلك ضرب مثلا رابعا بموسى كليم الله عليه السلام القوي الأمين، وكيف أن دعوته كلها كانت مضاءة بالتوحيد، تحمل في طياتها أو تحمل في طياتها أنوار الهداية وأنوار التوحيد لله سبحانه وتعالى. وذكر المثال الخامس وهو سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم صاحب أعظم رسالة وأكملها، فكانت دعوته للناس منذ بدايتها وخلالها إلى ساعاته الأخيرة عليه الصلاة والسلام، وهو يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، بدأ بما بدأ به الأنبياء قبله بالدعوة إلى توحيد الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وانطلق من حيث انطلق الأنبياء قبله، سواء كان ذاك في العهد المكي أو في العهد المدني، كله دعوة إلى توحيد الله عز وجل ولوازمه ومقتضياته، كلها دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وسار على هذا أصحابه من بعده، وشرح ذلك الشيخ في ذكره للصحابة ودعوتهم للتوحيد شرحا أيضا موسعا طويلا، ثم ختمها بالعودة إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث على الاقتداء أو الحث على توحيد الله سبحانه وتعالى، وذلك في أقواله وسيرته وأفعاله عليه الصلاة والسلام. ثم ختم أو جاء بتساؤل في آخر هذا الكتاب، وهو: هل يجوز للدعاة إلى الله في أي عصر من العصور العدول عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله؟ بعد أن بين منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل، هل يجوز العدول وترك منهج الأنبياء والذهاب إلى المناهج المخترعة المبتدعة المنحرفة التي سير عليها هؤلاء الأحزاب بشتى أنواعهم وأصنافهم؟ ولا شك أن الجواب أنه لا يجوز لا شرعا ولا عقلا العدول عن هذا المنهج واختيار سواه. وذكر على ذلك جملة من الأسباب، منها أولا أن هذا هو الطريق الأقوم الذي رسمه الله لجميع الأنبياء، فكيف تبتعد عنه؟ كيف تنحرف عنه؟ وثانيا أن الأنبياء قد التزموه وطبقوه، مما يدل دلالة واضحة على أن هذا الأمر ليس من ميادين الاجتهاد، فتجتهد وتختار ما تشاء أن تبدأ به، مسألة توقيفية سار عليها الأنبياء. فلم نجد نبيا افتتح دعوته بالدعوة إلى التصوف، ولم نجد نبيا ابتدأ دعوته بالدعوة إلى الفلسفة والكلام، ولم نجد نبيا بدأ دعوته بالدعوة إلى السياسة والوصول الكراسي والحكم. إنما دعوتهم كانت كلها أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والأمر الثالث أن الله قد أوجب على رسولنا الكريم الذي فرض علينا اتباعه أن يقتدي بهؤلاء الأنبياء، وقد اقتدى بهداهم عليه الصلاة والسلام في البدء بالاهتمام بالتوحيد. فلماذا نحن لا نقتدي بهؤلاء الأنبياء ولا نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ والأمر الرابع، لما كانت دعوتهم في أكمل صورها تتمثل في دعوة إبراهيم، زاد الله الأمر تأكيدا فأمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباع منهجه، فالأمة الإسلامية مأمورة أيضا باتباع ملته، اتباع طريقته. فكما لا يجوز مخالفة ملته، لا يجوز العدول عن منهجه في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك ومظاهره ووسائله. والأمر الخامس والأخير أنه أمرنا عند التنازع بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الوحيين. فإن رجعنا إلى القرآن أخبرنا أن كل نبي جاء بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وكانت عقيدتهم عقيدة التوحيد، وأن دعوتهم تبدأ بالتوحيد، وأن التوحيد كان أهم المهمات عندهم وأعظم ما جاءوا به وأعظم ما يوصون به. ثم بين الشيخ في آخره أن من خالف هذا المنهج من المعاصرين ساروا على طريقتين: إما طريقة التبليغ، وإما طريقة الأخوان المسلمين. تبليغ جعل البداءة بالدعوة على جهل وبالتصوف والقبورية وغيرها، والتدين لله بالأحاديث الموضوعة والضعيفة والمكذوبة. وطريقة الإخوان المسلمين الذين جعلوا السياسة والحكم هو المقصد، جعلوا السياسة والحكم هو المقصد، فبدأوا به وتركوا منهج الأنبياء. فتجد الغاية عندهم هي الوصول للحكم، الغاية عندهم ولو ذهبت آلاف الأرواح بل ملايين الأرواح، كما يصرحون كما يصرح عبد الرحمن عبد الخالق وغيره، قال فليذهب مليونين في سبيل ما يزعمونه من الحرية والوصول للحكم، جعلوا أرواح الناس مطايا يركبونها لأجل الوصول إلى غاياتهم السياسية والوصول للحكم، فإن وصلوا إلى الحكم فضحهم الواقع وفضحهم التطبيق، فنادوا إلى دولة مدنية لا دولة دينية. أينما كفرتم به الحكام سابقا، وأين دعواتكم الزائفة؟ ولكن هذا الأمر كما قال السلف ما من مبتدع إلا وله إلا ويفضحه الله عز وجل في آخر أمره. فعبر التاريخ والواقع ظهر أن هؤلاء ومنهجهم هو غايته فقط الوصول إلى الحكم لا غير، يريدون الدنيا ويريدون الكراسي، هذه همهم، هذا هو غايتهم، وهذا ليس هو دعوة الأنبياء وليس هو دعوة الرسل، كما سيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة الأمثلة الواقعية والأدلة القطعية من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان الأنبياء يدعون أقوامهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وضرب على ذلك الشيخ أمثلة كثيرة، منها ما ذكره من كلام المودودي، وناقشه في هذا مناقشة طويلة، حيث جعل الإمامة أصل من أصول الإسلام، وهذا قريب من قول إن لم يكن هو موافق لقول الرافضة الذين جعلوا الدين هو أصل الأصول عندهم، فالإمامة جعل الإمامة هي أصل الأصول عندهم، فكذلك هؤلاء جعلوا الإمامة والحكم هو أصل الأصول عندهم، وهو الغاية التي عاشوا لها، وهو الغاية التي أنشأوا لها أحزابهم. لكن في الشريعة وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد والحكم إنما هي وسائل لإقامة توحيد الله سبحانه وتعالى، الغاية الأساسية هي إقامة توحيد الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليحكموا أو إلا ليأخذوا المناصب، لا إلا ليعبدوا إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليقيموا توحيد الله عز وجل، ولو كنت وحدك تقيم توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم بين الشيخ مكانة الإمامة عند علماء الإسلام، وبين منزلتها الصحيحة في الدين، مستدلا على ذلك بنصوص القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ورد على بعض الأقوال الخاطئة في مفهوم الإمامة من مقولات عبد القادر فودة وسيد قطب وغيرهم التي تدعم هذا التيار وتؤسسه على الباطل. فهذا الكتاب لا شك في هذه المقدمة التي ذكرتها هي جل وصلب موضوع هذا الكتاب النفيس الذي هدم به الشيخ هذه الدعوات من قديم، والشيخ يحذر من هذه الأفكار المنحرفة ويبين خطورتها على الإسلام وعلى دول الإسلام، حتى تنبه من تنبه في الأخير إلى خطورة مثل هذه الأحزاب، فعدوها من الأحزاب الإرهابية، وقد بحت أصوات العلماء قبل ذلك من مشايخنا الشيخ ربيع الشيخ محمد أمان الجامي الشيخ عبيد وغيرهم من علماء سنة، بحت أصواتهم في تحذير من مناهج هؤلاء والأحزاب وأنهم خطر على الإسلام وعلى بلدان الإسلام، لأن الخطورة كامنة في مخالفة هؤلاء لمنهج الأنبياء في إقامة دين الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أحث إخواني على قراءة هذا الكتاب ويعني الإيصاء به والحرص على اقتناء هذا الكتاب، فهو كتاب لا شك أنه نفيس في بابه. هذه يعني بعض مقالة كتبتها نشرت في مجلة وهي حول لمحة عن هذا الكتاب، لمحة عن كتاب منهج الأنبياء في الدعوة لله فيه الحكمة والعقل، وإن شاء الله في دروس قادمة بحول الله وقوته نقرأ لكم بعض كلام الشيخ في كتابه منهج الأنبياء، ثم نأخذ بعض الأقوال ونذكر لب الكتاب أيضا، الأقوال التي هي تمثل لبه، بعض الفوائد المستنبطة من هذا الكتاب، ثم ننتقل إن شاء الله إلى كتب أخرى من كتب الشيخ، نسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء، وسأل الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا وثبتنا وإياكم والشيخ على السنة إلى أن نلقاه. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وصورت لكم نسخة من هذا المقال وأوزع عليكم إن شاء الله.